بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا عرض بنفي الولد. قال: باب إذا عرض بنفي الولد. قال: حدثنا يحيى ابن قزعة وهو المكي القرشي المؤذن الذي يقرأ في ترجمته يجد أنه ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في كتابه الكاشف والثق، ولهذا بعضهم يغمز فيه وهذا ليس بصحيح، فقد روى عنه جماعة من الأئمة ومنهم البخاري، واعتمده البخاري في صحيحه فلم يذكره في المتابعات ولا في الشواهد، وإنما ذكره اعتمادا. والذي يعتمده البخاري ومسلم يقول أهل العلم قد جاوز القنطرة، فيحيى بن قزعة ثقة، ليس اكتفاء بذكر ابن حبان له في كتاب الثقات، ولكن لاعتماد البخاري له فهو توثيق ضمني. قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء عند النسائي أنه رجل من أهل البادية، وجاء عند أبي داود أنه أعرابي من بني فزارة، وجاء عند عبد الغني بن سعيد في الغوامض والمبهمات أن اسمه ضمضم ابن قتادة، فهو ضمضم ابن قتادة من بني فزارة من البادية، وزوجته من بني عجل، هكذا جاء عند ابن الغني بن سعيد، زوجته من بني عجل. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ والأورق هو الذي فيه سواد يشبه الغبرة كالحمامة، كلون الحمامة، ولهذا يقولون للحمامة ورقاء. قال: نعم. قال: فأن ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه، وفي رواية نزعه عرق، والحديث متفق عليه، وفيه التعريض بانتفاء الولد هل يعد لعانا. بعض أهل العلم يفصل فقال: إن كان عبارة عن سؤال واستفتاء فلا يعد لعانا، يعني يأتي يسأل فيقول للوالي أو القاضي أو العالم: هناك رجل أبيض جاءت زوجته بولد أسود، هذا مجرد سؤال، فكيف يصنع؟ وإن كان يتحدث عن نفسه فيقول: أنا أنجبت امرأتي أسود ولدا أسودا وأنا لوني أبيض، أو العكس، فهذا يعتبر لعانا ويعتبر قذفا. والصحيح أن التعريض لا يعد لعانا ولا يأخذ حكم التصريح ولا حكم الإشارة الذي تقدم لهذا الحديث، فإن هذا الرجل عرض، بل جاء في بعض الروايات أنه ذكر أنه وقع في نفسه، حتى أنه قال: وأنا أبيض فكيف يكون مني؟ فوقع ذلك في نفسه لكنه لم يتلفظ، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له: أنت قاذف، إما أن تلاعنها وإما أن يقام عليك الحد. فإن مثل هذا التعريض لا يعد تصريحا ولا أيضا إشارة التي تقدم أنه يحكم بها إذا كانت مفهمة وهو دون ذلك. وأهل العلم يقولون الزوج يختلف عن غيره في مثل هذه الأحكام، فإن الغير إذا قذف يريد التشويه، الغير إذا قذف امرأة بالزنا أو رجلا بالزنا فحاصله التشويه، بينما الرجل إذا قذف امرأته لا يريد أن يشوه نفسه وإنما يريد أن ينقي نسبه ويبعد عن نفسه هذه القاذورات، فلهذا يغتفر في حق الزوج ما لا يغتفر في غيره. فإذا قذف امرأته لا يقال هات الشهود أو تجلد حد القذف، وإنما يقال له إن كنت مصرا فتلجأ إلى الملاعنة، فإذا لاعن فرق بينهما. وهذا من الفوارق بين الزوج إذا قذف امرأته وبين الأجنبي إذا قذف امرأة. وهذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز الانتفاء من الولد بمجرد الظن، فهذا الرجل شك في نفسه فلم يعني ينتفي من هذا الولد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. وفي هذا دليل على أن الأصل أن الإنسان يبتعد عن سوء الظن سواء كان في أهله أو في غيرها من أهل الإيمان، وأن الأصل أن الإنسان يحمل على السلامة ما لم تكن هناك أدلة واضحة أو قرائن موجبة لسوء الظن، وإلا فالأصل السلامة إلا إذا وجدت بعض القرائن أو الأمور التي تدل على ذلك. وأيضا استدل أهل العلم بهذا الحديث أو قالوا هذا الحديث من أدلة القياس، وهذا عند أكثر أهل العلم، هذا من أدلة القياس، الولد يسأل أو الرجل يسأل عن ولده والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر له الإبل، وهذا من باب القياس، يقيس هذا على هذا، هل لك من إبل؟ قال نعم. ما ألوانها؟ قال حمر. هل فيها من أورق؟ هل فيها أغبر يميل إلى السواد؟ قال نعم. قال من أين جاء هذا؟ قال لعله نزعه عرق، يعني لعله جاء من بعيد، لعل أمه نزع عليها بعير من هذا اللون من مكان بعيد، فهذا قال له ولعله نزعة عرق، أي لعل هذا جاء إلى جده إلى خاله إلى جد أبعد إلى أحد من أفراد أسرته من أصوله من لونه هذا اللون. فلا يجوز أن تتهم المرأة بمجرد هذا اللون، الرجل أسود وتأتي بأبيض قال هذا ليس ولدي أو العكس، هذا لا يجوز مجرد الظن، هذا لا يجوز. ويستفاد من هذا الحديث أن الداعي إلى الله عز وجل يخاطب الناس بما يفهمون، يخاطب الناس على حسب عقولهم، فهذا الرجل لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يجوز، أنت مسيء، أنت تتهم زوجتك، أنت شكاك، أنت أنت أنت، لا، إنما خاطبه بما يفهم، أعرابي يعيش مع الإبل والبادية فيحتاج إلى تمثيل في أمر يعايشه ويزاوله ويفهمه، فمثل له بالإبل فاقتنع الرجل وعرف أن ظنه خطأ وأن ما كان في نفسه ذهب. وهكذا الداعي إلى الله عز وجل بأسلوبه ربما يقنع السامع بالطريقة المثلى ويوصل الحق إليه، ولو جاء بغير هذا الطريق ربما لا يقبل منه، ربما لا يقبل منه، وخاصة الذي يظهر أنه يتعالى على الناس أو أنه يظهر الحق في صورة القوة والفرض وأن هذا هو الحق وهذا هو الدليل ولا بد أن تقبل، وإلا فأنت مبتدع أو عاصي أو إلى غير ذلك، فإن كثيرا من الناس تأخذهم الأنفة وربما يصيبه بعد ذلك الإعراض، يقول ما دام أنه لا بد هكذا وإلا بالصميل فلا يمكن أن أقبل. فينفخه الشيطان ويكون من المعرضين. ولو أنه جاء بهذا الطريق وخاطبه على حسب فهمه وعلى حسب عقله لربما استجاب. ولهذا بعض أهل العلم يقول يخاطب العقلانيون بالعقل، قد يحتاج الإنسان إلى أن يخاطبهم بالعقل فقد يفهمون، وربما لو صببت عليه الآيات والأحاديث لا يفهم شيئا، فإذا جئت له بالعقل ربما استجاب لك وفهم وقبل بعد ذلك الأدلة. وهذا من أدلة هذا الباب، هذا من أدلة هذا الباب. وقد ذكروا أنه جاء بعض الملاحدة إلى أبي حنيفة، ذكر هذا ابن أبي العز في شرح الطحاوية، فقالوا له نريد أن تثبت لنا أن وجود الله، ما هو الدليل على وجود الله؟ عندك دليل أن الله موجود؟ فقال أبو حنيفة عجبت من سفينة تسير في البحر حملت حمولتها ثم مشت إلى مكان كذا وكذا ثم أفرغت حمولتها ورجعت إلى مكانها. قال تعجبت منها، قالوا هذا لا يعقل، كيف سفينة تسير بغير قائد ولا عمال ولا من يحمل عليها ولا من ينزل؟ فقال لهم فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على السميع البصير؟ هذا الكون كله بما فيه من الإحكام والإتقان والخلق يكون بدون خالق وليس له من يخلقه؟ فقبلوا منه. بعضهم يعترض على هذا ويقول هذا أبو حنيفة غلطان، كيف يقول لهم هذا الكلام؟ يقول لهم قال الله عز وجل الله خالق كل شيء. طبعا هم لا يؤمنون بالله ولا بكلام الله، فكيف يقبلون مثل هذا؟ الله خالق كل شيء، هم ما يقبلون هذا، يقول هذا كلام ما هو قرآن ما نقبله. ولكن من هذه الناحية عرفوا أن هذا الكون بكامله يدل على أن له خالق وأن له رب الذي خلقه وأوجده. وهكذا من الأدلة، هذا الذي بين أيدينا من الأدلة. وهو كما هو معلوم أنه لا يجوز له أن يتهم أهله إلا بأدلة وبراهين وشهود أو رأى رأي العين ونحو ذلك، وأن هذا لا يجوز له. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له هذا، ما قال له أنت مرتكب لأمر كبير وهذا لا يجوز، وأين الدليل؟ معك دليل؟ أنت الآن تتهم زوجتك حتى لو لم تكلم الناس، فهذا فعلك تعريض باتهامها. ولكنه جاءه بهذه الصورة التي جعله يقتنع ويذهب ما في نفسه. وفي نفس الوقت استفدنا من هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد لا يعد تصريحا ولا إشارة ينبني عليه حكم القذف ولا حكم اللعان بهذا الحديث على الصحيح من أقوال أهل العلم، وسواء كان المتكلم سائلا أو شاكيا، سواء كان سائلا ومستفتيا أو كان هو صاحب القصة هو الذي يشكو إلى الحاكم أو إلى المفتي، هو لا يقول هذا ليس ولدي ولا يقول هي زانية، لكنه يعرض يعني كالمستغرب كيف هذا الولد جاء بهذا اللون، لكنه لم يقذف ولم يصرح.